الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة السادسة، هو ذكر أن هناك مساحب تمام، وقلنا إلى قوله السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره. نعم، التولي يعني مباشرة شخص وضوء غيره، يعني يوضيه شخص آخر، وتتحقق التولية بين يباشر الغير غسل العضو، هو يغسل العضو حتى وإن كان هو يصب الماء عليه مثلا. أما يعني هناك فرق بين التولية وبين الاستعانة. التولية هو يوضي، هو يقوم بعملية الغسل الواجب، أنا مثلا أمد يدي له وهو يقوم بغسلها، هذا يقال تحقق حينئذ أنه هو المباشر للغسل وليس أنا، فهذا لا يجوز، هذا يتركون المباشرة فعدم في مقابل المباشرة أن يقوم هو بتغسيله. هذا أمر. أمر الثاني لا، تارة أنا أستعين به، كما لو صب الماء على يدي وأنا قمت بعملية الغسل، فهذه استعانة وليست تولي، والذي لا يجوز هو التولي. أما الاستعانة سيأتي كراهة الاستعانة بالمقدمات القريبة. نعم، لهذا قال لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، يعني لو كان في الحالة الطبيعية في حال تومه يمكن أن يوضي نفسه ومع هذا يتج إلى أن يوضيه غيره، هنا لا يجوز. قال ويجوز يعني التولية عند الاضطرار، لو فرضنا لا يتمكن من أن يوضي نفسه حينئذ يجوز أن يوضئه غيره وهو الذي يتولى النية. نعم، في حالة الاضطرار. قال السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن. نعم، مس الكتابة الإنسان غير المتوقع لا يجوز له أن يمس الكتابة، كتابة القرآن بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإن فسر هذا التفسير آخر فسر بالمس بمعنى التفسير ليس بمعنى اللمس العادي. هناك على كل حال فهم استفادوا من هذه الآية، وهناك روايات أيضا في المطلب تضيف أنها حرمت مس كتابة القرآن بالنسبة للمحدث غير المتوضئ. والمراد بالكتابة نفس الكلمات نفس الخطوط هذه، ويشمل أيضا معها الحركات، ويشمل معها أيضا المد والتشديد، والعبارة من المد والتشديد هو من توابع نفس الكلام. نعم، الحركات هناك ما يستشكل، قال أن الحركة هي خارجة عن الكلام، خارجة عن نفس اللفظ، بدليل أن القرآن مثلا قبل تحريكه لم يكن هناك حركات. يذكر انه اول من حرك القران هو الاسود الجوهري مثلا.
عفوا شيخنا، اطلاقه بلفظ مثلا المحدث، نعم، انه يكون انه بالحدث الاصغر او بلا اشكال، هو داخل الاصغر مثل الاكبر من باب اولى.
قال ويجوز له للمحدث ان يمس ما عدا الكتابه كجلد القران وحواشيه وما بين السطور وما بين الكلمات والحروف. أما كما ذكرنا مس المحرم هو نفس مس الكتابة، وحتى المد والتشديد إنها كما ذكرنا إما حروف أو هي مقام الحروف. والمس المحرم طبعا مو يختص بباطن الكف، بل يحرم المس بجميع البدن مو فقط بالباطن. أعتقد في ذهني العلامة الحجي ذهب إلى أنه المس المحرم هو خصوص المس بالباطن وليس مطلق،
يعني أن مثل الأبطور أو كذا مثلا،
أي مطلق المس شعر إذا كان قصير بحيث يصدق المس به، يصدق أنك مسست القرآن به، يعني إذن يحرم أيضا. أما إذا كان لا يصدق عرفا أنك مسست القرآن بشعرك فيخرج عن
المدار، ما هو صدق المس
نعم. قال الثامنة من به الثلث، ثلث بفتحتين وداء، يكون نزول البول به سريعا من غير اختيار، لا يعني يستمسك من البول كما يعبرون. زين، قال الثامنة من به الثلث قيل يتوضأ لكل صلاة، هذا رأيي، وهذا ذهب إليه الشيخ الطوسي، ذهب إلى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمسلول، كل ما يصلي يكون يتوضأ، لأن الأصل في الحدث إذا وقع بعد الطهارة أن ينقض الطهارة، مفروض الحدث هو يقول ناقض الطهارة، فإذا توضأ وصلى مو يجتزئ الوضوء أو يدخل الصلاة الثانية بوضوء الأول، بل عليه أن يعيد الوضوء. واضح يقول لي أن الدليل دل على ما دل على أنه كل حدث ناقض للطهارة، فنعم هو عفي عنه بمقدار الضرورة وهو فعل الصلاة الواحدة، احنا سامحناه والشارع عفى عنه لأنه مضطر ما عنده سوى أنه نعم يتوضأ ويصلي، أما أنه لو تكلفناه بأن كل ما يخرج بول يتوضأ هذا يلزم من العسر والحرج، لكن هذا وين؟ في حدود صلاة واحدة، أما الصلاة الثانية لا بعد لا يصدق عسر وحرج حينئذ يجوز له لكل صلاة يتوضأ، نعم لا نكلفه بأن يتوضأ في داخل الصلاة بمقدار خروج البول مثلا، واضح؟ فهو يقول أنه بعد الصلاة يبقى الأصل، يبقى على الأصل فيبطل وضوءه وعليه أن يتوضأ للصلاة اللاحقة وهكذا. طبعا لا بد له من المبادرة إلى الصلاة، مجرد يتوضأ لا ينتظر يتأخر، يتوضأ مباشرة يبادر للصلاة بعده، أما الحدث الواقع بين الوضوء والصلاة أو داخل الصلاة بالتالي فهو حدث معفو عنه. وإحنا تقدم أعتقد سيرة الشيخ الطوسي ذكرناها ذكرنا نحن ما يحتاج عادة منو؟ اي فإذا ذكرنا سيرة الشيخ الطوسي سيرة اسم ذكرنا من كل دون وقيل من بغطش قال وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني. أول شيء مراد من به البطن هو المعبر عنه بالمبطون، لأنه مصاب بداء البطن وهو الذي يعتريه حدث الغائط أو حدث الريح على وجه أيضا لا يمكنه إمساكه، فهذا يعبر عنه بالمبطون. المشهور ذهب إلى أن المبطون إذا توضأ وتجدد حدثه في الصلاة لا توضأ، وتجدد حدثه في داخل الصلاة ذهب إلى أنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته، يعني هناك رواية هم معتمدوا عليها وهي أن صاحب البطن الغلب يعني يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي، ثم ذهبوا لأنه يعني يجد داخل الصلاة أنه يتوضأ وهو في داخل الصلاة بشرط أن لا يفعل ما ينافي الصلاة، فهو مجرد يبنى إناء قريب فمباشرة يتوضأ ويكمل صلاة ويبني عليها على حسب تعبيرهم. من أجل هذه الرواية
نعرف هو أطلق هذه الكلمة طيب وطيب، وهو المعتاد من الشيخ أنه إذا أطلق هذه الكلمة أنه هو نفسه لم يجد دليل
بغير دليل
نعم. هو هنا رأيه ما أبدى هاي قضية هاي واحد هاي واحد، أما الشيء الآخر أشار هنا إلى أنه يتطهر ويبني، يقول مثلا يغسل من حد الغائط وهو متوجه اتجاه القبلة والصلي، هذا يستمر بعصر يعني وين صلي يعني مثلا إذا هو مثلا قال يغسل محل الغائط هنا بالحاشية موجود بالحاشية الغائط إيه نعم هذا ما أتوقع الحاشية يعني إذا خرج من يغسل محل الغائط ويتوضأ اتجاه القبلة هاي حرج الإمام يعني هذا وين يكون يعني مثلا في بيت المقام مثلا جل القبلة يعني
يفترضون أن هذا الفعل فعل مثلا إذا وصل مرحلة أنه لا يقل بالصلاة لا يقل بالموالاة لا يقل بأي مشكلة
بس إذا يريد يصل مكان آخر يريد يصل محل الغائط
والسيد مجموعة المصنف ماذا يصل هذا الحكي في الشارع المصنف عبارة واضحة قال يتطهر ويبني وبعض يتطهر حكي على الوضوء هو الله يعني نعم إذا استمر بهذا المعنى صار جدا
الموضوع حتى
إذا قلنا يجوز يعني حتى إذا أكل بال
موضوع مثل الطهارة موضوع
والله وإن كان مثلا بس معفون عنه شو ماذا الله يعني بس المشكلة يعني إذا قلنا بأن خلص لا يعفو عنه حينئذ هذا من ظهر الموضوع أن تفضيل الموضوع مشكلة يعني جدا مشكلة إذا تطلبات كثيرة يعني من ظهور العورة الله العالم قد تبرز ومسألة شوف التصرفات كثيرة أن يأتي بماء ويصف الدين وماء الغسالة يكون يفصل عن قدمه ويعطف عظيم مدرجة جدا إلا في الوضوء الوضوء يصدر الوضوء هو عملية سريعة الوضوء
إذا بحالة واحدة أنه مثل خلي سريعة
يتوجه لا قد قطعت قطعة تمام تتجه على موقف محل الغائط ويلبس مثلا لباس أو كذا هو نعم يجب عليه التحشي والسنون. قال وسنن الوضوء، السنن مثل ما اكتبنا الوضوء ما يعم المستحبات والمكروهات، ففي مقابل السنن
رأي الناس في هذه
المنطقة ما ظهر قيل وقل فقط. سنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، يعني الإناء الذي يتوضا منه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن بشأنه كله، يعني بكل أموره كان بين مخير بين أيسر والأيمن هو يقدم الأيمن، إلا ما دل الدليل تدخل بيت الصلاة فكان يبدأ بأيسر زين، لكن هو القاعدة فيه أنه يتحدث التيامن، لهذا وضع الإناء على اليمين من أجل كل الاستحباب. هاي يقول وضع الإناء على اليمين، ما إذا كان إناء واسع الرأس يعني شلون جدر أو فشيء يخترق منه، أما إذا كان ضيق الرأس مثل الإبريق لا ما يضع هو هذا، يضع الإناء عينين على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها بعد إناء يتناول بإيده اليسرى ويصب على إيده اليمنى حتى يغسل بها الشيء واضح. والاغتراف بها يعني بالإناء نعم بها ظهر اليمين باليمين. قال والتسمية يعني انه بسم الله او بسم الله وبالله، ويستحب اتباعها بان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واذا نسيها في البدايه له ان يتداركها متى ما ذكر قبل الصلاه من الوضوء. عن اللي في ذهني انه هاي التسميه مو بسم الله الرحمن الرحيم، حتى الوالد بسم الله وبالله اللهم اجعلني، هاي اللي في ذهني بعد المحشي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، المحشي اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا شيء من غريب عني المساله العلوف ان شاء الله عن المتقد في ذهني انه التسميه هنا هي تسميه خاصه وليست بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الوارد في الدليل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
الشيخ يقول له أن ذاك المحشي أنه بسم الله مطلقا اللي يكون بسم الله مطلقا بسم الله مثلا وبالله
إيه هو الشيخ، لكن ذلك الوارد في الرواية بسم الله وبالله التسمية أنه مستحبة أوجبها
أيضا من
أوجب التسمية أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي المعروف أوجب هذه التسمية قال واجبة في الوضوء، هذا بدرأي غريب، هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي معروف من اشهر كتبه المسند او مسند احمد بن حنبل توفي سنه 241 هجريه. زين قال والدعاء يعني ويستحب الدعاء عند ال عند الورود اللي والدته باذن الله. قال وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، فالمراد أنه يغسل يديه من الزندين يعني كيف يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، لما قلنا يختلف من الإناء لكن هو يستحب له أن يغسل يديه من الزندين يعني فقط كيف يغسلهم قبل ان يدخلهم بالاناء، فاذا كان هو محدث بالبول او النوم يغسل ايده مره واحده، ولو كان محدث بالغائط يغسلهما مرتين، ولو كان محدث بغير ذلك كالريح مثلا او غير النوم ما شابه فلم يثبت استحباب الغسل حينئذ، هاي مثلا مهمه انه المساله دائما من مدار الدليل، واحنا هذا الغسل المستحب للكفين هو غسل ثابت بخصوص حدث النوم او حدث الغائط، غيره ما ثابت، هذا واحد غير في غسل الريح مثلا لم يثبت انه يستحب غسل ايده قبل الوضوء، واضح؟ هذا ذكرنا به من؟ ذكرنا بالنيه، ذكرنا فينا بالنيه؟ قلنا ان النيه شكت قال ويعني انه بدايتها النيه بدايه النيه تكون عند شنو؟ عند غسل اليدين، وقال ذكرت لكن المراد بغسل اليدين غسل اليدين المستحب، وهذا هو المستحب، فلو فرضنا انه في مقام الريح مثلا ما يصدق ان هذا الغسل المستحب لم يرد الدليل. زين اذا تداخلت الاسباب يعني هو هم محدث بالبول والغائط شلون؟ قال يعني او لم يقل هذا لم يذكرها، اذا تداخلت الاسباب بين محدث بالبول والغائط يعني الاصل هو ان مفروض كل واحد يريد سبب مستقل المفروض يغسل كل غسلات، لكن دليل دليل انه يكفي غسلها مصري، يعني غسل للغائض يعاملها معاملة كأنها للغائض. واضح؟ هذا التفصيل اللي ذكرناه انه لحدث البول مرة واحدة ولحدث النوم العفو البول مرة واحدة وحدث الغائض مصري، هذا ذكرناه هو رأي المشكور. اما الشهيد الاول كله معي فذهب الى غسلها مرتين لحدث البولي والنومي والغائض، فما فرق بين البول والنوم والغائض.
يعني سرطان البول مثلا يجلكم الله بول او غائض او كذا، كل واحد مرة مرتين مرتين
اي عنده انه واجب حينئذ مرتين. نعم ولا يفرق بين البولي والغائض. واضح؟ الشهيد الأول هو محمد بن حامد الدمشقي النبطي المعروف بالشهيد الأول إمام الفقهي، من أشهر مؤلفات الجمعة الدمشقية والذكرى، توفي شهيدا سنة 876 رحمة الله عليه. هذا رجل يعني عالم عابد
وطالب أنه أواقع أنه الشرح العفو الكتاب اللي معه كان أواقف حياة يعني
أواقف تأهيدي هذا كتاب
رحمة الله تعالى.
هو الشهيد الأول كله ما ذكر إنه مرتين لحدث البول والنوم والغائط ما صبرت، بينما هو في كتابه النفلية كتاب آخر أربعة من ذهب إلى كفاية المرة الواحدة للبول والنوم والغائط.
شفنا آخر شيء رأي غريب هذا
الشهادة الاختلاف. هذا مراجع إحنا ذكرنا قبل قليل أو أخذ ذكرنا قبل مدة بأنه هذا عندما يعلم الكتاب يؤثر ذهنيا ويؤثر استنباط، فعندما يعني تطور ذهنية تطور استنباطة ها قد يضبط المسألة فيرى رأيا آخر. هناك يعني مو كان سلوهم مو بي من السهل مو بس احنا عندنا طباعة من السهل الحاق أخطاء في الطباعة وبيلة أخطاء مطبعية أو عدول. هناك كان إلى عجل المسهل أن رأي يبقى ذا في كتاب محاضر على الرأي القديم أي الذي غيره
كان في أواصل حياة في قمة تطور
هو هذا قد يعني إحنا إحنا نعتقد الإنسان متطور وأن الإنسان اليوم يفهم شيء باشر يفهم عشر أشياء، فيجوز أنت بعد مدة ترجع للأشياء اللي كتبتها قبل سنة سنتين كان غير صحيح، هذا تجي عندك شكالات عليه كثير. هذا لا ينزل على شيء فإنما يدل على تطور عقلك وتطور فهمك. هم كانوا عندهم عدول عن الفتوى كثير مع خاصة الشيخ الطوسي وغيره، عندهم عدول عن الفتوى، لكن فرق الفقهاء المعاصرين عنهم أن الفقهاء المعاصرين إذا عدل عن الفتوى مثلا واضحة، يعني لو فرضنا مثلا القديم الكتاب القديم يتحقق شنو يتحقق في الملحق في الكتاب يصحح أخطاء أو عدول، فورقة تصير بالكتاب يصحح أخطاء قبل تقبل الكتاب. ناس ما تمش ما عنده مسائل طباعا، فتلقى كتاب النهاية مثلا لشفط إذا انتشر انتشر بعد شي لا تقدرهم عن عدد عن هاي الفتوى، فشو يسوي هو حتى يعرف عن عدوله؟ يصدر كتاب آخر حديث من يقرون يفهمون عدوله عن ليش الفتوى هاي الفتوى. قال والمضمضة والاستنشاق، يعني استحب المضمضة وقال وهي سنن الوضوء هي وضع واضطراب وكذا، قال والمضمضة والاستنشاق يعني من سنن الوضوء المضمضة، وهي المضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، هذا يعبر عنه بالاستنشاق. ويستحق عن التثليث يعني ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق بين كل واحد منها ثلاث مرات، ويقدم المضمضة على الاستنشاق. وذهب ابن أبي عقيل العماني إلى أن المضمضة والاستنشاق لا فرض ولا سنة، يعني حتى ما مستحبات. ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى عدم الاستحباب أصلا. واضح؟ أنت رأيي ابن أبي عقيل العماني ما ماذا كان مسيرتين أول ما نسيره هم العلماء المتقدمين
الناس بطريقة يعني عرب
يقول عند ذكر ابن جنين من أبي العقيل العماني هو حسن بن علي بن أبي عقيل المرقب العماني، وهو فقيه متكلم أول من هدر الفقه في أول الغيبة الكبرى ذكرناه في الغزوات
نعم بالعرب
ولنعم مهم، فذكر انه يعبر عنه وعن ابن جنيد في القديمين. نعم رحمة الله عليهم جميعا على واحد،
يعني هو اصولي وليس
ابن عرب. قال والدعاء عندهما عند يعني عند المضمضة وعند الاستنشاق. فيستحب عند المضمضة أن يقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك. طبعا مراد بعنده يعني بعده واحد من فضل ما يكفي، لكن يدخل الميم حقه ويبصقه ويقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك. وعند الاستشار اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها. وعند غسل الوجه يعني ويستحب الدعاء عند غسل الوجه، فيقول اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وعند واليدين يعني يستحب عند اليدين أن يدعو فيقول اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا كثيرا. وعند مسح الرأس بالنسبة لليد اليمنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران أعوذ بالله من مقطعات النيران. قال وعند مسح الرأس فيقول اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك. وعند غسل الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل فأيي بما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. قال وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، يبدأ بالظاهر من ذراعيه، وفي الثانية يعني بالغسل الثانية بباطنهما. إذن عندما يغسل الغسل الأولى يبدأ بالظاهر، والغسل الثانية يبدأ بالباطن. قال والمرأة بالعكس، فتبدأ المرأة بالغسل الأولى بالباطن وفي الثانية بالظاهر. وقد ذهب الشيء الثاني في الروضة يعني الروضة التي في شرح اللغة الدمشقية، ذهب إلى أن المرأة تبدأ بالباطن بالغسلتين، فيستحب عنده أن تبدأ المرأة بالباطن في كل غسلتين. الشهيد الثاني هو الشهيد شيخ زين الدين بن علي تقيه محققا له تصانيف كثيرة أشهرها شرح اللمعة المسمى بالروضة الدهية، توفي شهيدا أيضا. قال وأن يكون الوضوء بمد، المد بالضم مكياج معروف وهو لطل وثلث عند أهل الحجاز والإطلاع عند أهل العراق. ويقدر شلون يقدر؟ بأن يمد يديه من كفيه فيملأ كفيه طعام، هو ليس ممد لأن من جانب المد يديه زين، وهو ربع الصاع ويعادل بالمثاقيل 614 مثقال وبالإغرامات 750 غرام. أما الصاع فسيأتي إن شاء الله نذكره بغسل، الصاع سيكون أربعة أمداد زين. ويتأدى بالمد سنن الوضوء فروضا، يعني هم يقولوا الوضوء بالمد مستحب، يريد انه الوضوء والمستحبات والفرائض والواجبات، وليس فقط كلامه في الفروض. شيخنا ينظر قال ويكره ان يستعين في طهارته. ذكرنا انه معنى الاستعانه هو انه مثلا تحقق بان يصب الماء على يد المد، يعني هو المتوضي هو الذي يتولى الغسل، المتوضي هو الذي يتولى غسل العضو. وهذا في امر يستعين بشخص في امر امور اخرى مثل صب الماء على يده او تسخين الماء او احضار الماء او هكذا. فتلاحظ ان المقدمات يمكن تستعين مقدمات بعيده ومقدمات قريبه. مقدمات القريبه اللي هي اقرب ما تكون للوضوء كمثلا شنو؟ صب الماء على يده، صب الماء على اليد، هذا مقدمه للوضوء، مقدمه قريبه جدا ما بها موافقه. لكن احضار الماء، انا لو احضرت الماء هاي مقدمه، اكو واحد راح يشوف اذا وياخذ من الماء يختلف ويصب عليه اذا، فصارت هناك واسطه بين الوضوء اللي هو الغسل وبين نفس الاحضار. مره شنو؟ تسخين الماء، انا اسخن له الماء، هو شو يسوي؟ انا سخنت الماء بس هو راح يستوي من تسخين، ينتظر من يبرد ينزل ويحضر الماء ثم يختلف ثم لا صار واسطه اكثر. وهكذا المقدمات البعيده اللي هناك وصارت بين أفضل الوضوء وبين المقدمين. المكروه هو المقدمات القريبة، هي مثل صب الماء على يدي، هذا مكروه ثابت ثلاثة. ورد عن الإمام الغضب في المأمون لا تشك ربك أحدا وحملت على الكرامة الشديدة. زين أما المقدمات البعيدة فلا
ممكن مثلا نهي اللي ورد من الإمام الغضب نبي التجارة مأمونة كرامة معنى مثلا ما يدل على أنه مثلا تشرم ونهي ظاهر في الفرمة
لا إن اللي ظاهر
ليس إنه ظاهر في الكرامة يعني إنه على كرامة مثلا للدعم.
نعم المفروض ان النهي ضابط في الحرمة والرواية في نفسها لو كانت قوية السند ومتنه ولم يعارضها غيرها لتكون مثلا الحرمة بلا اشكال. لكن المشكلة ان ثبتت بنصوص اخرى جواز هذه المقدمات ليست فيها حرام فباتت ماذا نفعل؟ نعم اذا نصوص اخرى واقوى من هذا النص تثبت جواز هذه العملية فلابد من حملها على الكراهة الشديدة والا لا اذا حملت على الحرمة يقتضي بقاء التعارض بينها وبين
الوالد انه الامام الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق هذه العباره تدعى في المؤمن هذا فالشيء مو من
خطر على الامام لهذا هو حملت على الكراهه لوجود دليل اخر وليس نفس الروايه هي روايه قويه لكن تهم منها الكراهه لدليل اخر. نعم قال ويكره ان يستعين بطهارته وان يمسح بلل الوضوء عن اعضائه فيكره التمندل. التمندل هو ان يمسح الميل على وسط منديل او غيره هو مكروه فقد ورد من توضا ولم يتمندل يعني لم يستعمل المنديل ومثل ما شاكل اعطي 30 حسنه ومن تمندل اعطي حسنه واحده مو تعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم ان اصبح فيها حسنة واحدة اعطيها حسنة واحدة ما ذاك 30 حسنة. قال الرابع في احكام الوضوء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.